مودة هترجع لمتنا.
في ذكره يحلو الكلام، هو سيدي خير الأنام. فلتسمعوني يا كرام، صلوا وثنوا بالسلام. هو سيدي خير الأنام.
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا مولانا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه. أهلا وسهلا بحضراتكم في الحلقة 12 من حلقات حياة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. وقفنا مع سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام في آخر لقاء لما جاءه جبريل في غار حراء وقال له اقرأ، ثم تلا عليه الآيات واختفى. فرح الرسول صلى الله عليه وسلم للسيدة خديجة ولا زمليني، فانتظرت حتى هدأ. زوجة عاقلة تعرف ازاي تحتوي جوزها وازاي تبقى مصدر راحة لزوجها زي ما اتكلمنا في المرة اللي فاتت. بعد ما الرسول هدي بدأ يحكي لها عملت السيدة خديجة. ما بدأتش بقى تقطمه انك سايبنا وقاعد فوق الجبل وان انت اللي غلطان. بعض النساء للأسف تعمل كده. جوزك لما يجيلك في مشكلة يبقى عاوز اللي يطبطب عليه ويقف جنبه حتى لو هو غلطان، يبدأ يفكر معاه ازاي نحل المشكلة. سيدة خديجة الصراحة عملت حاجتين في موقف ده مع سيدنا النبي يبين لك قد ايه ان دي زوجة عظيمة. الحاجة الاولانية، ادت الرسول صلى الله عليه وسلم حافز ودعم قوي عشان تقوي حالته النفسية اللي اتأثرت شوية من اللي حصل في غار حراء. فقالت له كلا والله لا يخزيك الله أبدا، إنك لتحمل الكل وتكسب المعدوم وتقر الضيف وتعين على نوائب الدهر. الله، أول حاجة اديت له إيه؟ اديت له دعم، اديت له طاقة إيجابية. فقالت له كلا والله لا يخزيك الله أبدا. شفت بقى الكلام كتير في مواقف في حياتنا والله العظيم بيبقى الواحد بس مستني حد يقول له كلمة تديله أمل في اللي جاي، لكن للأسف بيلاقي طاقة سلبية جاية من كل ناحية. كام من ناس أو شباب حتى أو أطفال حتى في التربية من زوج وزوجة بس ضاع لأنه طول عمره بيسمع كلام سلبي من أبوه، أنت فاشل، أنت ما تفهمش، أنت غبي، أنت كذا، موقف صعب. وبيحكي لها حاجة هي مش عارفة تفسيرها. على فكرة السيدة خديجة ملاش اطلاع على الكتب ولا عارفة ان ده وحي ولا رسالة، بس هي بتدي له طاقة ايجابية. الزوجة تعمل كده مع جوزها، دايما تحسسه انك قيمتك كبيرة وانك لك مكانة وانك احسن واحد في الدنيا. والمرأة العفيفة المفروض تشوف جوزها كده، انك لا تحمل الكل الضعيف، الضعيف بتساعده، انك لا تحمل الكل وتكسب المعدوم، الناس الغلابة بتقف جنبها وبتساعدها، وتقر الضيف اللي يجي لك بتكرمه وتعطيه، يعني بتعمل أعمال صالحة كتير، وتعين الناس على نوائب الدهر، اللي عليه دين بتقف جنبه والعيان بتقف جنبه واللي اتحط في ظروف صعبة بتقف جنبه وتقويه لحد ما يقف على رجليه. فاستحالة يكون ربنا يعمل معك. دايما تبص للنقط المضيئة في حياة الطرف اللي قدامك. النفوس جبلت على حب المدح. بعض للأسف من الكلام اللي الإعلام زرعه، اوعي تمدحي في جوزك لحسن يتمري عليكي، اوعي تمدح مراتك ولا مش تعرف تكلمها، سيبكم من الناس دول، الناس دول جهلة. طبعا كل حاجة لازم تبقى بمقدار، لأن المديح ده عامل زي الملح، لو زاد يخلي حاجة مسخة ما تتكلش، لكن لازم يكون موجود عشان الحياة يبقى لها مجال. كان سيدنا النبي يقول للسيدة عائشة ايه؟ يا عائش، مش يا عائشة، كان نوع من الترخيم يعني من الدلع، يقول يا عائش. شوف الرقة في الكلام صلى الله عليه وسلم. خش على السيدة عائشة في حجة الوداع اللي بتعيط، لا انا فستي يعني الحيض يعني جالها العادة، وبعد كده يقول لا ما تخافيش اعملي كذا وكذا وكذا وكذا، يجبر الخاطر. ويقول فضل عائشة على النساء كفضل الثريد على سائر الطعام. الثريد اللي هو الفتة يعني، خلاص ده ليه؟ يمدحها ويمدحها قصاد الناس كلها. ولما عمرو بن العاص بيقول له من أحب الناس إليه؟ قال عائشة. يعلن حبه ليها قصاد الدنيا كلها صلى الله عليه وسلم. وتجيله السيدة صفية وهو معتكف ويقعد يتكلم معاها لحد ما الوقت يتأخر، فيضطر أنه يخرج من اعتكافه عشان يروح يوصلها صلى الله عليه وسلم. التلطف ده السيدة خديجة أنا تمدحه وامدح نساء، الحياة محتاجة كده. الكلمة الطيبة صدقة. ليه بنستثقل نقول كلمة حلوة؟ والله العظيم أنا بيتعرض عليا مشاكل كتيرة بين زوج وزوجة كان ممكن تتحل، أو ما كانش يبقى فيه مشكلة أصلا لو في كلمة ما تقلتش، أو لو حد تنازل شوية بذكاء، مش يبان أنه بيتنازل فيحول الموضوع لإيه؟ لنوع من الغزل أو لنوع من الهزار، لكن كان حرب. دي أول حاجة السيدة خديجة عملتها مع الرسول، إنها ادت له طاقة إيجابية، مدحته وقالت له استحالة بعد كل اللي أنت بتعمله ده ربنا يعمل فيك حاجة وحشة. الحاجة التانية، ما اكتفتش السيدة خديجة إنها تطيب خاطر الرسول، شالت همه. شوف الزوجة شالت همه، قعدت تفكر إزاي نلاقي تفسير منطقي للكلام ده. عندها ابن عمها ورقة ابن نوفل، وده كان راجل عالم كبير، كان اطلع على اليهودية ودرسها، وبعد كده انتقل إلى النصرانية بس اللي كانت على التوحيد الذي بعث به عيسى، فكان عنده اطلاع على الكتب والنبوات والرسالات، وكان شيخا كبيرا قد عمي، يعني كان طاعن في السن سيدنا ورقة وكان فقد بصره. فخدت السيدة خديجة خدت سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام وراحت لورقة بن نوفل وقالت يا ابن أخي اسمع من ابن أخيك. فقال له ماذا ترى يا ابن أخي؟ فبدأ سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام يحكي الورقة بن نوفل اللي حصل معاه في غار حراء. وكانت المفاجأة ان ورقة احسن تشخيص الحالة، فقال انه الناموس الذي نزل الله على موسى. في الكتب القديمة بيسموا الوحي وسيدنا جبريل يسموه ناموس، قال له ده الوحي، ده الملك اللي بينزل على الرسل قبل ذلك، وده ملوش غير تفسير واحد، أنك الرسول الذي بشر به الأنبياء السابقون وانتظره العلماء والعباد اللي كانوا موجودين وكانوا كتير بيبحثوا عن النبي عليه الصلاة والسلام، ونشوف ده خاصة لما نتكلم عن قصة سيدنا سلمان الفارسي. إنه الناموس الذي نزل الله على موسى فبشره بالنبوة والرسالة. وأنا بحاول دايما كل ما أستحضر المشهد ده وسيدنا رسول الله قاعد في بيت متواضع في قبيل قريش عند رجل كبير في السن فقد بصره ورقة بن نوفل، وبيقول له أنت الرسول اللي بشر به الرسل السابقين والعلماء المعاصرين، يا ترى الرسول كان حاسس بيه وبيسمع كلام زي ده؟ إيه إحساسه؟ صدره، قلبه تلقى كلمة زي دي ازاي؟ أمانة عظيمة، رسالة كبيرة، حاجة ما كانتش تخطر للرسول على بال. وبعدين ورقة بن نوفل قال له فإن جاءك فأتني، يعني لو ظهر لك تاني الناموس ده الوحي ده تعالي. فما لبث أن فتر الوحي، فتر يعني ما بقاش بيجي. وبعد القعدة دي بأسبوعين ورقة بن نوفل مات. سبحان الله، كأن الله أمد في عمره عشان يبشر الرسول صلى الله عليه وسلم بالنبوة. وبقى سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام في حيرة شديدة. فترة انقطاع الوحي يعني بعض العلماء بيقولوا شهر والبعض بيقولوا 40 يوم، كان ليه الانقطاع ده؟ العلماء بدأوا يدرسوا ليه ما جالوش تاني يوم أو تالت يوم يقول له أنك رسول وأن أنا ملك من عند الله وآدي الدعوة وآدي الرسالة، ليه فضل في فترة كده انقطع فيها الوحي؟ قالوا عشان يحصل عند سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام نوع من الشوق للدعوة، يبقى هو اللي بيدور ايه هي الرسالة، ايه هي النبوة، ايه هي الدعوة اللي انا مفروض ادعو بيها الناس. فيبقى هو اللي يبحث عن الدعوة مش الدعوة اللي بتبحث عنه. والفرق بين الاتنين كبير، فرق كبير بين واحد بيدور على مجالات للدعوة يدعو من خلالها الى الله. فلما يقعد مع اصحابه يذكرهم بالله، لما يحضر عزاء يذكر الناس بالله، لما يحضر فرح يذكر الناس بالله، لما يروح عزومة يذكر الناس، لما يروح، فالدعوة في لحمه وشحمه ودمه. وبين واحد لا، الدعوة هي اللي بتدور عنه، مستني حد يقول له تعالى قول، مستني حد يقول له تعالى اتكلم، مستني حد يقول له طب ذكرنا، وهو بقى يبدأ يبحث يا ترى قول ولا ما قولش، طب ينفع ولا لا، حالة من الكسل. فربنا أراد سبحانه وتعالى أنه يوجد في قلب النبي عليه الصلاة والسلام الشوق للدعوة، فيبقى هو اللي بيبحث عنها، لما تأتيه ياخدها بهذه الحرارة. بعد الموضوع ده زي ما قلنا تقريبا باربعين يوم، وكان الرسول يروح غار حراء يدور على مش لاقي، يذهب ينظر إلى السماء يبحث عن الملك. وفي يوم كان الرسول وراء جبل الصفا، قال رأيت الملك الذي جاءني بغار حراء، اللي هو سيدنا جبريل يعني، جالس على كرسي بين السماء والأرض، فقال لي يا محمد. فالتفت سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام، فلما رآه قال فزعت، وراح للسيدة خديجة وقال لها دثريني دثريني، يعني غطيني، حالة من الخوف والقلق. فجاءه وقال يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر والرجز فاهجر ولا تمنن تستكثر ولربك فاصبر. يا أيها المدثر، آيات تستحق وقفة، التعاليم التي بدأت بها الدعوة تستحق منا في هذه الأيام إلى تأمل. يا أيها المدثر، انتهى زمن النوم، انتهى زمن الخلود، آن الأوان بقى إنك تقوم من غفلتك، آن الأوان لكل واحد ما بيصليش إنه يصحح علاقته بربه ويلتزم بصلاته، آن الأوان لكل واحد هاجر للمصحف إنه يفتح المصحف ويبص فيه. هنفضل لغاية إمتى كأمة بنتعامل مع ديننا إنه في مؤخرة الاهتمامات؟ يا أيها المدثر قم. حاسس بالمعنى؟ حرفين بس فيهم قوة. قم فأنذر. ليه قال له فأنذر؟ ما لوش فبشر، دعوة الإسلام دعوة سمحة ودعوة جميلة، فليه ما قالش قم فبشر؟ خلي بالكم لأن في خطاب دعوي كده قايم على إيه، لأ والحياة جميلة وإن الناس كلها تخش الجنة، وفي خطاب تاني تلاقي متشدد ويحسسك إنك مهما عملت تخش النار. هو لا ده صح ولا ده صح، الوسط. ودائما دايما الكلام يبقى حسب حال المخاطب، يعني لكل مقام مقال ولكل حادث حديث. أنا ما يجريش واحد خايف ومرعوب من ربنا وأنا حاسس إن أنا هخش أبدأ أقول له لا، ده ربنا رحمته واسعة وربنا يغفر لك ودخلك الجنة. واحد تاني جاي اللي بقى متجرأ على الله يقول لك عادي وأنا بعمل اللي أنا عايزه ومش بالصلاة ومش بالصيام ومش ويرتكب الموبقات، أقول له لا خلي بالك ربنا عذابه شديد والعقاب في القبر شديد وفي آخرة وتحاسب. ليه؟ لأن ده أمن يستحق الخوف. أهل مكة في الوقت ده ما فهمش حد موحد ولا عابد، يأكلون أموال اليتامى، يشربون الخمر، يأتون الزنا، يأكلون أموال الناس بالباطل. فإيه هنا يستحق البشارة؟ الوضع ده يستحق الإنذار. فعشان كده قال له قم فأنذر. ده يعلمك درس بقى، إن حسب اللي قدامك تبدأ تتكلم. إمتى خوف الناس من عقاب الله وإمتى طمعهم في رحمة الله. وربك فكبر، لأن أنت كداعية انت كمسلم لازم يبقى اكبر حاجة جوه قلبك المعظم في قلبك مين؟ ربك، لا تعظم سواه، فلا تخشى في الحق غيره سبحانه. ليه؟ لأنها هتحمل لواء الدعوة، فهيقولوا عليك بقى خنقة، ويقولوا عليك إتم، ويقولوا عليك انت اتغيرت، ويقولوا انت مالك وبقيت كيب كده ليه، انا المهم عندي مش الناس تقول ايه، ولا التفت لده كله، انا المهم عندي انا عند ربنا ايه. فربنا دايما عنده هو المقدم، وربك فكبر وثيابك فطهر. ليه بقى؟ لان مظهر الداعية مهم جدا. انا بستغرب جدا، شاب تلاقي قبل ما التدين كان شاب كل يوم تنجي واخد دش ومزيل العرق وحط عطور ويعمل شعره مش عارف ازاي، تلاقيه نازل كده بيبرق وريحته جذابة وشيك وانيق في لبسه. سمع خطبة لأحد مشايخنا الأفاضل، حضر درس موعظة، تاب والتزم وتدين. المفروض بقى انت لو فاهم الدين صح جمالك ده يزيد، لأن الله جميل ونحب الجمال. لا، تلاقي سبحان الله الكآبة والعفانة نزلت عليه منين ما تعرفش، فتلاقي شعره حلقه زيرو ودقنه مش مهذبها وهدومه بيلبس اي حاجة، وممكن الجلابية ما تبقاش، وتقول له ايه يا عم مال فين، فين ابو خليل بتاع زمان الاشياء، يقول له يا عم ده كان ايام الطيش، وانت ما مالك كده بقى عندك 500 سنة، انت فاهم دينا غلط. ان الله جميل، قالوا يا رسول الله ان احدنا يحب ان يكون ثوبه حسنا ونعله حسنا، يبقى هدومه شيك والنعل بتاعه شيك كده وجميل ومرتب. قال إن الله جميل يحب الجمال. سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام، ارجعوا الحلقات برنامج كأنك تراه، فاصف النبي عليه الصلاة والسلام، شوف ازاي كان الرسول بيعتني بشعره، شوف ازاي الرسول كان بيحط حنة، شوف ازاي الرسول كان بيكتحل، شوف ازاي الجمال. حبب إلي من دنياكم النساء والطيب، كان النبي يحب العطور ويحب يتطيب. خلاص، لو كان يقول الدهن لا يرد الدهن اللي هو الطيب والريحان، خلاص يحب الريحان عليه الصلاة والسلام. ده المسلم شكله جميل أنيق، كان عنده حلة حمراء طقم كده يلبسهم العيد عليه الصلاة والسلام. فأنت مفروض إنسان التزمت، لا، كل الناس المتدينين مفروض يبقوا على المسطرة، شياكة وأناقة وحاجة في متروعة في حدود الشريعة. وثيابك فطهر، والرجزة، فالرجز اللي هو ايه؟ الاصنام والاوثان، كل ما عبد من دون الله فاهجر. اهجر بقى الجاهليه وما فيها، اهجر الباطل وما فيه، ده اللي يتغير فيك. ولا تمنن تستكثر، مهمه دي. يعني ولا تمنن تستكثر، يعني ما تقعدش دايما تبص في علاقتك بربنا انا عملت ايه. عارف انت في رمضان كل شويه بص يقول لك بس انا النهارده قريت شويه دول حبه حلوين، ويجي بعد رمضان يقول لك لا 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 احنا في رمضان ده عملنا. ليه الناس بتنتكس بعد رمضان؟ بيحس من جواب من على مين؟ على ربه والعياذ بالله. ان انا لا، انا كده بدي ربنا حقه. كلمه دي قبيحه جدا، حدش يقدر يدي ربنا حقه، لان حتى طاعتك اللي بتاديها هو اللي وفقك ليها، فانت ما عملتش حاجه. وما بكم من نعمه فمن الله. خلاص، فلا تمنن تستكثر. المن جاي منين؟ انه دايما بيستكثر عبادة. كويس او ان انا بصلي، احمد ربنا ان انا لابسه طرحه، كويس او ان انا مش عارف بعمل ايه. لا، ولا تمنن تستكثر. في الدعوة بقى هتقابل مشاكل، وهتقابل الناس ترخم عليك، وهتسمع كلام يضايقك. كل اللي مشوا في طريق ربنا اتأذوا من اللي حواليهم، عشان كده قال له ايه بعديها؟ ولربك فاصبر، ولربك فاصبر. طريق ربنا ده كما يقول ابن القيم، هذا طريق تعب فيه آدم وناح فيه نوح وألقي في النار الخليل وأجع للذبح إسماعيل وقاس الضر أيوب وعميت عينا يعقوب وألقي يوسف في غيابة الجب ولبث في السجن بضع سنين وصار مع الوحش عيسى وذاق ألوان الأذى محمد صلوات الله وسلامه عليه. فتعود انك تصبر، ولربك فاصبر. سمع سيدنا النبي الآيات فقام ودعا إلى الله. كيف كانت دعوته؟ ما هو أسلوبه؟ كيف تحركت الدعوة وبدأت بعد هذا النداء الرباني في صدر سورة المدثر؟ ده لو أنت إن شاء الله تعالى عايز تعرفه كامل معايا فاتبعني إن شاء الله تعالى في الحلقات القادمة. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا مولانا محمد، والحمد لله رب العالمين.
في ذكره يحلو الكلام، هو سيدي خير الأنام. فلتسمعوني يا كرام، صلوا وثنوا بالسلام. هو سيدي خير الأنام.